بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر. قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، سمعت البراء وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أدب من آداب الخطاب، فلم يرد البراء الدفاع عن نفسه، إنما أراد أن ينفي التهمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسائل يسأله يقول: أفررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فسائل يسأل البراء يقول له: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ في الرواية الأخرى يقول: لا والله ما فر رسول الله، يعني نفي التهمة عن رسول الله وإن ألصقت بالبراء أو غيره. فالذي يعنيه تبرئة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم قبل تبرئة ساحته. يقول: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. فهذا أدب من آداب التخاطب والتعبير عما في النفس، التعبير عما في النفس. وفي هذا الباب باب صيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا التقى بامرأة مشركة ومع مزادتان علي فيهما ماء، فقال لها: انطلقي. قالت: إلى من؟ إلى هذا الصابئ، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل لها علي: نعم إلى هذا الصابئ، بل قال: هو الذي تعنين، هو الذي تعنين، ولم يصرح بما يشين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخطاب له آداب قد تقدم بعضها، فمن الممكن أن تتكلم بالكلمة المؤدى هو مؤدى كلمة أخرى، ولكن طريقة إخراجك للكلام تقبل في موطن وترد في آخر. كما سلف أخوك مثلا يقول: تعال تعش عندي، فارق بين أن يقول: تعال أعشيك أكلك، وبين أن يقول: هل تتفضل علي بأن تتعشى معي، فارق بين المقولتين. فالأدب في التعبير عما في النفس مطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: كيف تعرف ذلك؟ قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، إن كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت: أجل والله لا أهجر إلا اسمك. المدة واحد، ولكنها عبرت عما في نفسها بطريقة تشعر النبي صلى الله عليه وسلم بحزنها لعارض من العوارض. الأدب في التعبير عما في النفس مطلب. حتى إذا قضيت بين اثنين تقضي بين الاثنين وتكلل قضاءك بالكلام الطيب حتى يقبل. خيرك ولد وولد آخر أو حكموك، انظر خط من الأجمل. تريد أن تصدر حكما ولكن واحد سيغضب. خطكم الحمد لله جميل، لكن هذا له مزايا وهذا له مزايا أخرى، وأرى المزايا هنا أكثر من المزايا هنا. في هذه الحال يقبل القول ويسعى المقصر لتتميم تقصيره، تتميم تقصيره. ولعل في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال لسبح. إن كان لسليمان فضل في فهم مسألة فهمناه مسألة، مننا على داود بشيء آخر وبنعمة أخرى، سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فيلزم أن تنتقي الألفاظ التي تتكلم بها انتقاء لا يضر. مثل واحد متزوج اثنين، فارق بين قول الزوجة القديمة والزوجة الجديدة، قل نفس الغرض، الزوجة الأولى الزوجة الثانية أم عبد الله أم عبد الرحمن. لكن إذا قلت القديمة أنها أصبحت عجوز قديمة لا فائدة فيها. في فارق في التعبير، تعبير لا يجرح الأشخاص وأنت مثاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. قال أفررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم في سنده مقال أن العباس سئل من أكبر، قال هو أكبر ولكني ولدت قبله، ليس بثابت. قال ولكنه خرج شبان وأصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، وأخفاؤهم، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم. يعني الشباب خرجوا غير متسلحين بالسلاح اللازم، غير متترسين، فقابلوا هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه، ثم صف أصحابه. إذا نظرت إلى هذا الحديث وإلى الآية الكريمة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فعدد الصحابة كان كبيرا جدا في هذه الغزوة، حتى قال قائلهم لن نهزم اليوم من قلة، فاغتروا بالكثرة فجاء البلاء، فجاء البلاء من الاغترار بالكثرة. إذا نظرت إلى هذا الحديث، أبو سفيان بن الحارث ثبت الناس فروا والرسول لم يفر، وأبو سفيان بن الحارث متجه صوب الأعداء يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن الحارث هذا كان من أشد الناس عداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه ابن عمه، هو أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، والرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن عبد الله ابن عبد المطلب، كان ابن عمه، وكان شديد العداوة له، وكان يهجوه بهجاء زائد بأشعار لاذعة، فإن حسان دافع وقال أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أسلم وحسن إسلامه فكان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم البغلة صوب العدو صوب العدو. إذا جئت تقارن بعد المقارنات، وكان شديد العداوة لرسول الله، وبعدها أسلم وحسن الإسلام وكان شجاعا شجاعة منقطعة النظير، فثبت يوم حنين حسن بن ثابت نعم شاعر رسول الله، ولكن صدر منه في حق عائشة ما قد صدر، فكان مع الذين رموها. فالشخص لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه. نعم قد تاب الله عليه، لكن لا تأمن على نفسك ولا تدري أحدا. فاحمد الله على أن وفقك وعلى أن هداك، واسأله سبحانه أن يثبتك على الإيمان وعلى الإسلام حتى تموت. وقد تقدم أيضا أن سهيل بن عمرو الذي كان عمر يريد قتله يوم الحديبية أسلم وحسن إسلامه، وفي حروب الردة كان شديدا جدا على المرتدين وعلى منيع الزكاة. وعمر يقول لأبي بكر: كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ وسهيل يقول: والله لنقاتلنهم حتى يؤدوا ما كانوا يؤدونه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشخص ينبغي أن يسأل الله الثبات ولا يغتر. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، هنا مبحث. كما أنه يجوز الدعاء على المشركين، فكذلك يجوز الدعاء للمشركين بالهداية. يجوز أن تدعو للمشركين بالهداية، ويجوز أن تدعو على المشركين بأن ينتقم الله منهم، على حسب أحوال هذا المشرك. إن كان يرجى منه خير: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. الرسول دعا أن يعز الله الإسلام بأحد الرجلين، وفي الحديث الآخر: اللهم أهد دوسا وأت بهم مسلمين. لما قيل له إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، قال: اللهم أهد دوسا وأت بهم مسلمين. فقال: اللهم أهد أم أبي هريرة، كانت مشركة فأمنت. فقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا لهم موسى عليه السلام، دعا لهم موسى. وجاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد بهم البلاء، وأكلوا العلهز ومصوا النوى وأكلوا الجيف والميتة. ادعوا الله أن يكشف يا رسول الله، ادعوا الله أن يكشف عنا. فدعا الله أن يكشف عنهم، فكشف ما بهم. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فيجوز الدعاء للمشركين، ويجوز الدعاء على المشركين: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. فيجوز الدعاء على المشركين، ويجوز الدعاء لهم بحسب الأحوال، لكن الدعاء لهم بالهداية والله أعلم. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، حدثنا هشام عن محمد، هشام هو هشام بن حسان، ومحمد ومحمد ابن سيرين، عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فالمراد بالوسطى هنا العصر، لقوله حتى غابت الشمس. في الحديث دليل على إثبات عذاب القبر: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قال: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سني يوسف، يعني صلت عليهم سنوات شدة. ففيه يجوز تسمية الأشخاص بأسمائهم عند الدعاء لهم في الصلاة أو في القنوت، لأن النبي قال: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام. الرسول دعا لهم ودعا على مضر سماها: اللهم اشدد وطأتك على مضر. قال: حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. الدعاء إذن له نفع، والعاجز من عجز عنه. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوا عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: لقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. قال أبو عبد الله وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. قال شعبة: أمية أو أبي، والصحيح أمية. الحاصل من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة، وأهل الشرك يرون، كفار قريش وأكابر مجرميها يرون، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة هؤلاء المجرمون، فقالوا: كيف يسجد هذا الرجل أمامنا؟ من يذهب إلى سلا جزور بني فلان يأتي به، يعني المشيمة مخلفات الولادة لناقة ولدت، ويطرح على ظهر هذا الرجل وهو يصلي. فذهب أشقى القوم وأتى بسلى الجزور ووضعه على ظهر النبي، والنبي ساجد بما فيه من نجاسات. ابن مسعود يقول: أريد أن أرفعه عن ظهر النبي، ولكن لو كانت لي منعة. هو ضعيف، ابن مسعود ضعيف البنية وليست له عشيرة، والآخرون جبابرة، إذا لطم أحدهم لطمة سيموت فيها. فجاءت فاطمة، أرسل إليها ابن مسعود فجاءت، وهي جارية صغيرة، فطرحت سلى الجزور عن ظهره وأقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم وتدعو عليهم. طبعا كيف يردون على طفلة صغيرة؟ لكن دعاؤها عليهم شاق عليهم أن تدعو عليهم عند الكعبة. فلما رفع النبي ظهره وأتم صلاته دعا عليهم تعميما وتخصيصا: اللهم عليك الملأ من قريش ثلاثا، وبعدها سمى: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. دعوة المظلوم استجاب ولو بعد سنوات: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، يقوله الله للمظلوم. هؤلاء رآهم ابن مسعود كما رآهم يلقون سلى الجزور على ظهر النبي، رآهم صرع قتلى في قليب منتن يسحبون إليه، قليب منتن ببدر، يطرحون واحدا فوق الآخر وهم نتنى، الذين سماهم الرسول واحدا واحدا. فأحضر على نفسك دعوة مظلوم تستجاب فيك ولو بعد عشرات السنين تجدها، أو في الآخرة فأحضر على نفسك من دعوة المظلوم. نعم، لم تكن حرب أقيمت حرب بالسلاح بين الرسول وبين جهل، لأن النبي كان قد قيل له كفوا أيديكم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، ولعنتهم لما قالوا للرسول السلام عليك يعنون الموت عليك والهلاك عليك. قالت عائشة ولعنتهم، في الرواية الأخرى أنها قالت وعليكم السلام واللعنة. فقال ما لك، يعني لماذا تشتمي، ماذا الشتائم؟ قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، في رواية الأخرى. في أدب، أدب. فالمسلم الوقور لا ينزل منزلة أهل الفسق والمجون ويتخاطب معهم بأسلوبهم. هم قالوا للرسول السلام عليك يا محمد، يعنون الهلاك واللعنة، سأقول عليكم. هو دعا وهم دعوا، لكن قال رسول الله يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. كان هذا من عادة اليهود أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام، يقولون يا رعن، يا كلمة يا أرعن، يا أحمق، يا جاهل، يا غبي، فيصيغونا كأنهم يقولون راعنا، راعنا، يقول يا رعن يا رعنا، فيقلبونها يلوون ألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فربنا نهانا عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن كلمة راعنا لغة عربية صحيح، ولكن لما كان فيها في هذا المقام تشبه بأهل الشرك واليهود الذين يستعملونها في الطعن في الدين تجنبناها وابتعدنا عنها. هل يؤخذ هنا، خذ سؤالي، أنت فهمت الحديث؟ أحيانا بعض الأخوات يأتين يغنين، يأتين بأغنية لامرأة ماجنة كالهالكة التي سموها سيدة الغناء، وينزعون كلمة فيها قبح ويضعون مكانها كلمة فيها خير حتى تنسبك الأغنية وتخرج كسائر كلماتها، لكن يبعدون كلمة وضعون كلمة. فما رأيك في هذا الصنيع؟ أنت فهمت السؤال؟ وهذه كلمة؟ قال دعي هذا وقلي بالذي كنت تقولين. لما قالت وفينا النبي يعلم ما في غد، عرفت السؤال؟ أنت فاهم؟ تحتاج واحد من أزواجهم بتغني لهم يخبرك بينك وبين. نعم، أخوكم يقول إن النبي قال اللهم عليك بقريش واستجيبت دعوته، ويقول لكل نبي دعوة مستجابة، ولكني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهل إذا استجيبت دعوته لم تكن له الشفاعة العظمى؟ عليك أن تدرك معنى لكل نبي دعوة مستجابة، دعوة عامة، دعوة عامة، ليست دعوة خاصة. الدعوات الخاصة تختلف عن الدعوات العامة. نعم، تفضل. قلنا يجوز الدعاء عليهم ويجوز الدعاء لهم، حصل؟ حسب. باب، هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ يعني استرشدك كافر، نصراني جارك، جاء يسألك عن بعض الأشياء، أو يطلب منك أن تعلم تعطي ولده دروسا خصوصية، أو أن تعلم ولده الطب إذا كنت طبيبا، هل ترشده وتعلمه أو تمتنع؟ السؤال واضح يا إسلام، تعرف تجاوب؟ علمه الأول بحسب حاله. إذا كان هذا الشخص يرجى أن يؤلف قلبه ولن يعود علينا بالضرر علمناه، إذا كان سيستغل تعليمنا له للإضرار بالصالحين وبالمسلمين إذن لا يعلم الآن حتى لا يتقوى على إذا المسلمين، ويكون هذا مندرج تحت قول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك علق البخاري الترجمة لم يبت فيها بحكم، فهي مصيرة إلى احتمالية